السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس، المجالس العلم، المجالس الخير التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، ومن يسمعنا اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة العاشر من ذي القعدة، سنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 18 من الشهر الخامس لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة يونس الجزء 11 والمجلس الرابع في هذه السورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ما بقي لنا من كتاب الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. في هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذاكرا منته على الناس، قال قل لهم، أي لأهل مكة، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني لو شاء الله لحرمكم من هذا، ولكن الله لكمال عدله ولكمال فضله ولكمال منته سبحانه وتعالى أرسلني إليكم وأنزل علي الكتاب وأعلمكم به حتى يكون الأمر حجة لله على الناس سبحانه وتعالى، وحتى يهتدوا لدين الله تبارك وتعالى. وقوله ولا أدراكم به فيها قراءتان، ولا أدراكم به، والقراءة الثانية بدون الألف في الوصل، ولا أدراكم به، أي لا أدراكم به عن غير طريقي، لكن ينزل عليكم كتاب من طريق آخر سبحانه وتعالى، غير طريقي، يعلمكم بالكتاب بطريقته هو سبحانه وتعالى، ولا أدراكم به. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، وتعرفون سيرتي وتعرفون أخلاقي وديني، أفلا تعقلون، أما لكم عقول تتدبرون بها حالكم وما آلت إليه أموركم. قال سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا الاستفهام تقريري، أي لا أحد أظلم من هؤلاء. وجاء قول الله تبارك: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وجاء غير ذلك: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. فهنا المقصود أن هؤلاء هم أظلم الناس، كل في طريقته أو كل في الأمر الذي ذكر به. فالمانعون لا أعظم جرما ممن منع مساجد الله، والكاذبون لا أعظم كذبا من هؤلاء، وهكذا. فهنا فمن أظلم، أي لا أحد أظلم، وهو استفهام تقريري يقررهم الله تبارك وتعالى بالظلم الذي وقع منهم. ومثله قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم من كذب بآيات ربه، ومن أظلم من افترى على الله الكذب وكذب بآيات إنه لا يفلح الظالمون. فهؤلاء هم أظلم الناس في هذا الجانب، في الافتراء، وهم الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وآياته هنا تشمل الآيات الكونية وتشمل الآيات الشرعية، أي القرآن الكريم أو الزبور أو التوراة أو الإنجيل، آيات الله الشرعية التي كتبه التي ينزلها سبحانه وتعالى على عباده، أو آيات الله الكونية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. أي لا أحد أظلم ممن يكذب بهذه الآيات ويتجبر ويعاند ولا يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. قال: إنه لا يفلح المجرمون. هذا تأكيد لما سبق، أي أن الذي يكذب بآيات الله الظاهرة البينة الواضحة وهذه البراهين، هذا من أعظم الناس جرما. فإذا كان كذلك فإنه لا يفلح المجرمون. والفلاح هو النجاح في الأمر، وعكسه الطلاح، الإنسان أن يهلك ويضيع في هذه الدنيا. وهنا الله تبارك نفى عنه بالفلاح، وفعلا لا يفلح الظالم، وإنما يفلح من؟ يفلح المتبعون، المصلحون، الصالحون، الأتقياء، هؤلاء هم أهل الفلاح. أما هؤلاء فليسوا من أهل الفلاح قطعا، لأنهم مجرمون، وسماهم باسمهم الذي يليق بهم، وهو أنهم مجرمون. ثم قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون من دون الله، سواء قلنا مع الله أو بدون الله سبحانه وتعالى، لأن المشركين منهم من يعبد الله ولكنه يعبد معه غيره. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا والد عمران: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. هم لا ينكرون الله تبارك وتعالى وأنه الخالق البارئ المصور. من رب، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. هم لا ينكرونها، هم ينكرون ماذا؟ هم ينكرون أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لا، نحن نريد آلهة، ومنهم الله، يجعلون الله من ضمن الآلهة سبحانه وتعالى. والإسلام لا يقبل إلا إلها واحدا. ولذا ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا أو آلهتنا سنة. فهم لهم آلهة وليس إلها واحدة. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول: ويعبدون من دون الله، أي آلهة. وإذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هم يحبون الله ولكن يشركون في المحبة، يحبون الله ويحبون آلهتهم كما يحبون الله تبارك وتعالى. فهم مشكلتهم في الشرك، يشركون مع الله جل وعلا غيره، فيدعونه من دون الله ويخافون منه من دون الله تبارك ويرجونه من دون الله تبارك وتعالى. ويتقربون له من دون الله تبارك وتعالى ويسألونه النفع ويخافون منه الضر وهكذا. فالله تبارك وتعالى ينكر عليهم هذا. قال ويعبدون من دون الله من؟ قال ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ماذا نفهم؟ نفهم أن الذي لا يضر ولا ينفع لا يستحق أن يعبد، وفي المقابل أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يملك النفع والضر. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ طالما أنهم لا ينفعون ولا يضرون إذن لا يستحقون أن يعبدوا، وإنما الذي يستحق أن يعبد من يملك النفع والضر. أما من كان لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا فهذا لا يستحق أن يعبد. فالله هنا يعيبهم، يعيب عقولهم ويعيب توجههم، قال انظروا إلى حال هؤلاء وإلى سفههم وجهالتهم، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، أو ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يملك لهم شيئا. ومن غريب ما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الآية حقيقة كلما قرأتها وقفت عندها سبحان الله، أتأثر بها كثيرا، وهي عندما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آلهة المشركين فراغ عليهم ضربا باليمين، حطم أصنامهم صلوات ربي وسلامه عليه، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عيون الناس، جاءوا به صلى الله عليه وسلم، أنت فعلت هذا؟ قالوا فعله كبيرهم، سألوهم إن كانوا ينطقون، لا ينطقون، لا يسمعون، لا ينفعون، لا يضرون، لا يحمون أنفسهم. وهنا تأتي الآية، قالوا حرقوه وماذا؟ وانصروا آلهتكم. أنتم تنصرونه، أنتم اللي تعبدونه، مفروض هذه الآلهة هي تعبدكم، أنتم الذين تنصرون، أنتم صنعتم هذه الآلهة، أنتم تحمون هذه الآلهة، أنتم تطعمون هذه الآلهة، أنتم تدافعون عن هذه الآلهة، أنتم تنصرون هذه الآلهة، إذن يجب على هذه الآلهة أن تعبدكم أنتم، أنتم تعبدون من دونها، هذه تعبدكم أنتم، أنتم أنفع لها منها لكم. فهذا أمر غريب، ولذلك الله تبارك وتعالى هنا يعيب عليهم سفاهة عقولهم، فيقول سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ثم ماذا قال؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن ما عندهم مشكلة مع الله من حيث أنه يعبد، أنه الرب الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. طيب لماذا تعبدون هذه الآلهة؟ لتقربنا إلى الله زلفى، نرجو شفاعتهم، نرجو شفاعة هذه الآلهة. طيب هي لا تضر ولا تنفع ولا تتكلم ولا تسمع، فكيف تشفع؟ وهنا الله يخاطب فيهم تلك العقول التافهة الناقصة، يقول الله تبارك وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ أنتم تخبرون الله بأن هذه تنفع والله يقول لا تنفع؟ أنتم تعلمون الله؟ هل تعلمون الله الذي هو بكل شيء عليم؟ هل تعلمون الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ هل تعلمون الله الذي يعلم السر وأخفى؟ أتنبئون الله بما لا يعلم؟ هذه شفعاؤنا والله لا يدري، ولو كان يدري أن هذه الآلهة شفعاء كان أمركم بها. طيب الله ما أمر بهذا؟ أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هل تنبئونه بشيء من عندكم؟ جئتم بعلم جديد لله لا يعلمه سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، أي سبح نفسه ونزهها سبحانه وتعالى أن يكون له شريك، فهو منزه عن الشريك عقلا وشريعة وفطرة، أنه لا يمكن أن يكون هناك إله مع الله سبحانه وتعالى أبدا. وإذاك سبحنا سبحانه، أي نزه الله وقدسه سبحانه وتعالى عن مثل هذا الكلام، وهو الشرك بالله تبارك، إذ سموا هذه آلهة من دون الله تبارك وتعالى. وفيها قراءتان، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما تشركون، يعني الخطاب يكون موجها للكفار أنفسهم. قال سبحانه وتعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي في أصل الخلقة لما خلق الله الناس كانوا على دين واحد، على فطرة واحدة، على التوحيد. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس من آدم إلى نوح 10 قرون على التوحيد، ثم جاءتهم الشياطين فاشتعلتهم. وأول شرك وقع في الأرض هو في قوم نوح، من آدم إلى نوح ما في شرك، موحدون الناس. ثم تسلط عليهم الشيطان في قوم نوح وزين لهم عبادة الأصنام فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل الله نوحا عليه السلام. ولذلك نوح هو أول رسول أرسل إلى الأرض، لأن قومه أحدثوا أول شرك وقع في الأرض، فكان نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. قال وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي موحدة لله تبارك، فاختلفوا، أي دخل عليهم الشرك من قبل الشيطان الرجيم. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة سبقت، يعني أمر قضاه الله تبارك وتعالى، سبقت، قضاء الله تبارك وتعالى. ما هي الكلمة هذه التي سبقت؟ لأهل العلم فيها أقوال. من أهل العلم من قال ولولا كلمة سبقت أن الله تبارك لا يفصل بين العباد إلا يوم القيامة، هذه الكلمة التي سبقت. المعنى الثاني أو الكلمة التي سبقت في قول آخرين من أهل العلم هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الكلمة التي سبقت من الله تبارك وتعالى. الثالثة أو القول الثالث ولولا كلمة سبقت من ربك أن لا يهلك الناس بعامة في هذه الدنيا. القول الرابع ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي قول الله تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي. 4 معاني كلها واردة، كلها محتملة، أن هذه الكلمة التي سبقت من عند الله تبارك وتعالى، سواء قلنا أنه لا يهلك الناس عامة، أو أنه لا يقضي بينهم إلا يوم القيامة، أو أنه ما كان معذبا حتى يبعث رسولا، أو أن رحمته سبقت غضبه سبحانه جل في علاه. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قال ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني الإنسان عندما يسمع هذا الكلام لولا أنزل عليه آية من ربه يظن أن هؤلاء الفجار الكفار عندما يقول مثل لولا أنزل عليه آية من ربه أنهم إذا يعني أنهم يريدون الإيمان، لكن يريدون البينة، يريدون شيئا يثبت أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك، وإنما يقولون هذا تعنتا وعنادا فقط، لا إرادة الاتباع وإرادة الحق أبدا، وإذاك ذكر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى وقال لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من الأرض حتى نعم وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا ما هذه الطلبات ما هذا الكلام الذي يقولونه فهم لا يريدون اتباع الحق ولكن عناد عناد من أجل العناد وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فهؤلاء عندما يطلبون هذه الآيات من رسلهم إنما يطلبونها على سبيل العناد وإلا هم قد رأوا من الآيات الشيء العظيم يكفي القرآن الكريم أعظم آية أنزلها الله تبارك وتعالى هذا الكتاب العظيم الذي تلاه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم عند أحد وتحداهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة من مثله جاءوه يوما صلى الله عليه وسلم قالوا أرنا آية قال ماذا تريدون قال شق لنا القمر قال أرأيت إن شق الله لكم القمر أتؤمنون قالوا نعم وما لنا لا نؤمن فدعا الله تبارك وتعالى فجعل القمر فلقتين حتى رأوا الجبل بين القمر فلقتي القمر اقتربت الساعة وانشق القمر لكن ماذا كانت النتيجة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يعني سحر عظيم هذا الذي جاء به أرانا انشقاق القمر وهو لم يشقه أصلا سحرنا سحرنا محمد فقال بعضهم إن كان سحركم فلا يستطيع أن يسحر كل الناس فانتظروا السفار انتظروا المسافرين هل فعلا رأوا القمر انشق أو لا انتظروا حتى يأتوا إلى البلاد فلما جاء السفار قالوا لهم ما أغرب شيء رأيتموه في سفركم قالوا في ليلة كذا رأينا القمر فلقتين يعني بعد المفروض عند هذا يقولنا إيش يسجدون لله انتهى الأمر يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أن لا إله ونشهد أنك رسول لكن من يفعل هذا يفعل هذا مريد الحق ماذا قالوا قالوا هذا سحر مستمر لقد سحر السفار يعني ما فيهم طب يقوم مو بس سحرنا سحر الناس البعيدين السفار سحرهم هذا سحره عظيم جدا فلذلك هؤلاء عندما يسألون الآيات يسألونها على سبيل العناد لا على سبيل الحرص على الاتباع ومعرفة الحق يقول الله تبارك وتعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه يقول الله تبارك فقل إنما الغيب لله ليس بيدي أنا رسول الآيات بيد الله ليست بيدي الله يأمرني فأقول الله يأمرني فأفعل ليست بيدي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما آيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فهل طغاة معاندون مكابرون يقول الله تبارك وتعالى فقل إنما الغيب لله أي الآيات بيد الله ليست بيدي عندها قال قل لهم أي يا محمد فانتظروه إني معكم من المنتظرين. انتظروا ماذا؟ انتظروا الآيات التي تريدونها، محتمل، لأن يقول أعطينا آية، يقول الآيات ليست بيدي بيد، انتظروا لعل الله يأتينا بآية، أو انتظروا العذاب والهلاك لأنكم معاندون مكابرون. تحتمل الأمرين، انتظروا أي الآيات، لأن قال لهم قل إنما الغيب لله ليست بيدي الآيات، الله يأتيكم بالآيات سبحانه وتعالى. وجاء بعد ذلك آيات كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون المعنى تبون آيات انتظروا حتى يأتيكم الآيات، أنتم ما تبون الآيات، أنتم معاندون مكابرون، انتظروا إنا منتظرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فانتظروا إنا منتظرون. فهنا الأمر بالانتظار من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من رب العزة أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي ننتظر ما يحكم الله به بيننا وبينكم. قال سبحانه وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، الضراء هو الشيء الذي ينزعج منه الإنسان، مثل ماذا؟ مرض، خوف، فقر، جدب، ما في ماي، قتل، كل هذه ضراء. فإذا أصابه الله برحمة ذهب الخوف، ذهب القتل، ذهب الجدب، ذهب المرض، ذهب الفقر، خلاص يعني أتته الرحمة بعد الضراء التي مسته. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. ما فايدة بدل الشكر، بدل يشكر الله تبارك وتعالى أن جاءتهم الرحمة من بعد الضراء إذا لهم مكر في آياتنا. والمكر هو أن يأتي الإنسان بأمر من حيث لا يشعر، هذا هو المكر، أن يأتيه بما لا يريد من حيث لا يشعر. يقول الله تبارك وتعالى إذا مستهم الرحمة من بعد الضراء الذي مستهم، المفروض إذا هم يشكرون، إذا هم يؤمنون، إذا هم يحمدون، إذا لهم مكر في آياتنا، أي استهزاء، يستهزئون ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، من أتباعه، من الدين بشكل عام. ليش؟ راحت الضراء، راحت الضراء. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل لن ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، ما فايدة. فمن وقت الضراء يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، إذا ذهبت الضراء وجاءت السراء نسوا، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. يقول الله تبارك وتعالى قل الله أسرع مكرا ويمكرون ويمكر الله. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد مكركم هذا لا يمشي مع الله تبارك وتعالى، الله أسرع مكرا. إذا كنتم تأتون الناس، الله يأتيكم من حيث لا تشعرون. ومن أشهر ذلك ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، ثم قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، التفتوا لعله نور خلفكم فيلتفتون، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا كانوا هم يمكرون بالمؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى العلي القدير يمكر للمؤمنين سبحانه وتعالى وينصرهم على أعدائهم. قل الله أسرع مكرا، أي قل لهم يا محمد الله أسرع مكرا منكم سبحانه وتعالى، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وفعلكم هذا مكركم هذا مكتوب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن رسلنا الملائكة يكتبون ما تمكرون، ما معنى هذا؟ أي وستحاسبون عليه، تهديد، تهديد وعيد متضمن ضمن هذا الكلام. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وستحاسبون عليه، ولن يمر هكذا مرور الكرام، لأنه كتب عليكم، وسيأتي اليوم الذي يحاسبكم الله تبارك وتعالى عليه. وفي قراءة قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وإن رسلنا يكتبون ما يمكرون، فيها بالتاء وبالياء، وبالقراءتين قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول: ما حكم رجل أشرك بين نية الوضوء وقصد التبرد؟ ما في بس، بس أهم شيء ينوي الوضوء، أهم شيء ينوي الوضوء، يتوضأ ويتبرد ما في بس إن شاء الله تعالى، بس لا ينوي التبرد ولا ينوي الوضوء، أهم شيء يكون الوضوء قد نويه. يقول: هل يجوز للمسلم أن يسأل عن هذا الشيخ الفلاني هل عقيدته صحيحة، وهل الجماعة الفلانية ما أدري شنو عقيدته صحيحة حرصا على التوحيد؟ يعني الإنسان يسأل إذا كان يريد أن يتبع هذا لا بأس، لكن يريد بس فقط أن يعرف ما عقيدة هذا وعقيدة ويسأل عقائدهم. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: البحث في عقائد الناس من البدع، من البدع، أن الناس الإنسان يتلصص على الناس ما هي عقيدة فلان، ما هي عقيدة فلان، ما هي عقيدة، أو يختبر الإنسان، تعال ما تقول في كذا وكذا، ما تقول في كذا وكذا، لماذا تسوق؟ بعرف عقيدته، هذا من البدع. الأصل السلامة في الناس، ولا يبحث في عقائد الناس ولا يسأل عن عقائدهم إلا إذا يعني ظهر شيء من ذلك، إذا لم يظهر شيء فالأصل عدم البحث في عقائد الناس. هل يجوز أخذ الكتب الوقفية من المسجد، وخاصة إذا كانت لا يستفاد منها في المسجد؟ لا، إذا كانت موقوفة على المسجد لا يجوز، وبعض أهل العلم أجاز إذا أخرجت إلى مسجد آخر، لكن يأخذها من المسجد يوديها البيت أو يضعها في مكتبته في العمل أو لا يجوز، هذه وقف للمسجد. كذلك المصاحف لا يجوز أخذها، لكن إذا أخذ من مسجد إلى مسجد فبعض أهل العلم أجاز ذلك للتساوي المكانين. يقول: إذا دخلت المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أقيم جماعة ثانية؟ حسب، إذا كان هذا الإمام هو الإمام الراتب الصلاة الأولى في المسجد تدخل معهم، وأما إذا كان جماعة ثانية أو ثالثة غير الجماعة الأصلية تنتظر مع جماعة ثانية أفضل، فأنت تنظر، إذا كان مع الإمام الراتب الإمام الأول لا تدخل معه بالحالة التي هو عليه، إذا أتيتم الإمام وهو راكع، إذا أتيت الإمام وهو راكع فاركع وعدها ركعة، وإذا أتيت وهو ساجد فاسجد ولا تعدها شيئا، لكن أمره أن يتابعه، فالأصل المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدخولك مع الإمام ولو في التشهد أفضل من إقامتك لجماعة ثانية، خاصة أن الجماعة الثانية هناك من أهل العلم كرهها، كره إقامة الجماعة الثانية، لكن إذا كان الأصل هي جماعة ثانية أصلاً فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. يلا. ليش يصلي هو قاعد على الكرسي؟ عنده وحدة؟
عنده مشكلة.
مشكلة. من متى؟ لا ما يجوز. يقول الإمام في المسجد في أحيان كثيرة يصلي وهو جالس، هل يجوز؟ لا يجوز، القيام ركن، ولا يجوز أن يكون الإمام جالسا والمأموم واقفا إلا بشرطين اثنين يقول أهل العلم: لا يجوز أن يؤم الجالس القائمة إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون إماما راتبا، وهذا متحقق في السؤال أنه إمام راتب. الشرط الثاني أن تكون علته يرجى زوالها، يرجى زوالها. يعني اليوم تعبان، اليوم رجل مكسورة مثلا، اليوم ظهره يؤلمه، ما في بس يصلي وهو جالس، يصلي أنهم جلوس. لكن إذا كان يقول على كلامه يقول صار له سنة، لا يجب أن يرجع مأموما ويتقدم إمام آخر. لا ما تروح مسجد ثاني، عطني اسم الإمام بس والمسجد هنتصرف. لا صحيح صحيح، ما يصلح، لا يصلح أن يكون هذا إماما طالما أنه يصلي وهو جالس مدة طويلة، لا يصلح أبدا. لأن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعني إلى متى الناس يصلون وهم جلوس؟ وإنما يصلون وهم جلوس خلف الإمام الجالس إذا كان يرجى برؤه وكان إماما راتبا. أما إذا لم يكن إماما راتبا أو أن برؤه لا يرجى زواله، تتكلم عن سنة كاملة، ما يصلح أبدا أن يكون إماما. نعم نعم. المؤخر بالمهر إيه؟ المؤخر من الصداق عدل إيه؟ المؤخر من الصداق إنما يكون إذا قال الزوج لزوجته مهرك، أو قال لوليها، يعني المهم المهر مثلا 5000، الآن عندي 2000 وفي ذمتي 3000، الآن عندي 2000 وفي ذمتي 3000، إن شاء الله مستقبلا أسددها. هذا دين على الزوج، لو مات يؤخذ من الميراث، لو مات يؤخذ من ميراثه لأنه دين عليه. واضح؟ نعم. أما ما يفعله بعض الناس اليوم أنه تشترط الزوجة أن المهر 5000 و5000 أخرى تكون إذا طلقها يعطيها 5000، فهذا لا يجوز، وهذا من البدع، إلا إذا اعتبر جزءا من المهر وتأخذه من الميراث قبل أن يوزع، يكون دينا لها من الميراث. فإن كان دينا لها من الميراث تأخذه فهذا لا بأس به. فهنا نقول المهر إذن 10000، 5 مقدمة و5 مؤخرة، ويجب أن يكتب هذا في المهر أنه المهر 10000، المقدم منه 5 والمؤخر منه 5، وهذا لا ارتباط له بالطلاق. حتى لو لم يطلق، جاءته بعد سنة بعد 20 سنة أقل أكثر تقول أنا أطالبك 5000، تشتكي عليه يسلمها القاضي 5000، أو مات الزوج تأخذ 5000 ثم تأخذ الثمن أو الربع من ميراثها منه. أما إذا وضع هذا المؤخر فقط عند الطلاق وليس جزءا من المهر فهذا من البدع التي أحدثت اليوم. ولذلك بعض الناس يقول المهر 1000 دينار والمؤخر 200000 دينار. ايش دعوه 200000؟ قال ما نطلق عادي. هي تقول اكتب 200000، شو المشكله؟ هو ما عنده اصلا. لو تقول له ترى مهر صج 200000، لا والله لا يتزوج هذا الشيء، يروح يتزوج 4 طقة واحده ارخص. طيب، فان قضيه ان 200000 مؤخر يتساهل، ثم بعد تطلع عيونه عشان يطلق وتاخذ ال 200000 اذا كانت غير عاقله طبعا. فهذا المؤخر لا يصلح ابدا، لكن إذا اشترطه على نفسه يتحمل. خلاص اشترط على نفسه، إن طلقت، هذا يكون من الشروط، إن طلقتك أعطيك 200000، هذا يكون من الشروط وليس من المهر، وإنما من الشروط التي اشترطها على نفسه، وهذا خطأ. كثر في الوقت الحالي إقامة الحفلات الغنائية والتي تستمر إلى آخر الليل ويصاحب وما يصاحبها من اختلاط، ورق نرجو توجيه نصيحة. والله ما أدري عن هذا، لكن إذا فعلا هذا موجود قطعا لا يجوز، ويجب مناصحة الناس ومخاطبة وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ومتابعت هذا الأمر إن شاء الله تعالى، بس ما أدري من صحة هذا الكلام، إذا كان في حفلات معينة شافها يبلغنا إن شاء الله تعالى، نكلم أولياء الأمور. هل يجوز أن قول يا عفو الله؟ لا، ما يصلح يا عفو الله. عفو الله ليس منفصل عن الله، وإن يقول يا الله أسألك العفو، يا الله أسألك العفو، لكن ما ينادي يا عفو الله كأنه منفصل عن الله. العفو صفة لله تبارك وتعالى، فلا يقول يا عفو الله كما يقول يا يد الله، يا وجه الله، يا كذا، لا، وإنما يسأل الله نفسه سبحانه وتعالى، وهذه صفة من صفاته جل في علاه. أنا دائما أحضر الدروس، لكني أيضا أذهب إلى حفلات غنائية ولدي بعض الذنوب. اجتهد على نفسك، صلى الله تبارك وتعالى أن يهديك ويهدينا، وأن يرنا وإياك وجميع المسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، اللهم آمين. نعم، قول. أي نعم، يقول من الذي يغفر له بين الجمعتين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. فالإنسان يصلى الجمعة ثم يسر الله له تبارك وصلى الجمعة التي بعدها، فالله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله يغفر الخطايا التي كانت بين الجمعتين على الصحيح والعلم عند الله من الصغائر. يعني هذه الصغائر إذا صلى الجمعة ثم صلى الجمعة الثانية، الصغائر التي بينهما يغفرها الله تبارك وتعالى بمنه وفضله جل في علاه. نعم. ويسأل عن التأمينات في شيء اسمه التأمين التكميلي، وهو الإنسان يعني يدفع مبلغا من المال لتزيد يعني المبالغ التي يأخذها من التأمينات. لا يجوز، لأن التأمين في أصله هذا لا يجوز، لكن إنما يدفعه الناس إجبارا، يعني الحكومة تجبره أنه لازم تشترك، أصلا يقطع من الراتب بدون اختيار، يؤخذ من الراتب بغير اختيار. ثم إن التأمينات نفسها يعني تتعامل به بالحلال والحرام، يعني ليس عندهم يعني ضوابط شرعية حسب علمي في التعامل بهذه الأموال، إيش تعاملوا بالحلال والحرام. لذلك الإنسان لابد أن حتى وهو يقتطع منه هذا التأمين الأصلي يعني يدفعه وهو كاره، هو غير مختار لهذا. أما أن يدفع التأمين التكميلي هذا فالأصل والعلم عند الله أنه لا يجوز. نعم. ما حكم إظهار المرأة لشيء من الساعد مع الأساور والمجوهرات وإظهار شيء من الساق؟ ما يجوز، ما يجوز المرأة، يعني الكلام لأهل العلم الكف، هل يجوز أن تظهر كفها أو لا؟ لكن الساعد هذا أو الساق بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز المرأة أن تظهرها إلا لمحارمها أو لزوجها فقط، أما غير المحارم والزوج فلا يجوز أن تظهر لهم لا الساعد ولا الساق. حكم إطلاق الرجل لحيته من أجل الموضة؟ يعني هو الأصل الإنسان الأعمال بالنيات، إذا أطلق لحيته تدينا وطاعة لله ورسوله فهذا مأجور، وإذا أطلق لحيته فقط لأن الناس تحب اللحية مثل لحية أبو جهل، أبو جهل ملتحي لكن ما أطلقها لله سبحانه وتعالى، وإنما عادات التقاليد ما شكلها العالم، الرجال كلها لحى، فهذا يلتحي لأن هذه الموضة، لا يؤجر على هذا قطعا. لي حق في ورث من أكثر من 15 سنة ولم أطلبه حفاظا على صلة الرحم، وحاليا محتاجة لضرورة، في الغالب عند طلبه سوف تقع قطيعة. لا تمنعين من ورثك، وإذا حصلت القطيعة فمنهم وليست منك، هذا حق، ولكن تكلمينهم بلطف أو ترسلين من يكلمهم، وعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. لذلك الذي يحدث الآن أن بعض المتسلطين من الكبار أو الأم أو الأب أو الإخوة أو غيرهم من الورثة عندما يكون الميراث يقول بس خلاص خلوا الناس ما احنا موزعينه، ما نبي نبيع البيت، ما نبي نبيع المزرعه، وفي ناس محتاجه وتريد نصيبها من الارث، هذا لا يجوز لا يجوز. ما تبي تبيع اللي محتاج عطى نصيبه، انت اشتري نصيبه، استدخل نصيبه من مالك وخلاص لا تبيع. واللي يبي يظل البيت او تظل المزرعه وكذا تظل كما هي ما في مشكله، لكن لا يجوز ان يجبر باقي الورثه على السكوت، او اذا تكلمت ترى انت تدعو الى قطيعه الرحم. لا، الذي يدعو الى قطيعه الرحم هو الذي يمنع توزيع الميراث، هذا الذي يدعو الى قطيعه الرحم، خاصه في السؤال انه يعني منذ سنوات كثيره جدا ولم يوزع هذا الميراث، هذا لا يجوز. اذا اصاب ملابسي الداخليه شيء من النجاسه مثل المذي او الودي او الدم وانا بالخارج ولا استطيع العوده، تغسله، تدخل حمام تغسله، تفركه وتلبسه وتصلي الحمد لله، تغسله. خاصة أنت تتكلم أن مذي أو ودي، ودي صعب، ودي الودي لا يخرج إلا مع البول، الودي يعني مذي أو دم، تدخل أي حمام وتفركه بيدك تغسله وكذا، بقاء شيء منه اللون وهذا ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن تغسله ثم تصلي فيه الحمد لله. نعم. ارفع صوتك شوية.
الوعيد في حديث من أحب أن يتمثل من الناس قياما، هل يدخل فيه تطويل الرأس؟ في بعض الناس يحبون الناس يحبون الرأس،
هل يدخل فيه الوعيد؟ والله الظاهر لا، هو يسأل يقول جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا الذي يتمثل له الناس قياما. يقول طيب الذي يحب أن يحب الناس رأسه، يعني يسلم ود الناس تحب تقبل رأسه، هل يدخل في هذا الوعيد؟ الظاهر لا والله العظيم، إلا إذا كان كبر في نفسه فهذا يحاسب على الكبر الذي في نفسه، وهذا الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما لا شك أنه فيه كبر ويرى نفسه متميزا على الناس، أنا لابد إذا دخلت الناس يقومون لي، إذا خرجت الناس يقومون لي، هذا كبر في النفس. وكذلك الذي يحب أن الناس يقبلون رأسه أو يحني رأسه أو يضع يده هكذا ليقبل الناس يده، هذا من الكبر الذي في نفسه. أما إذا كان يحب أن يقبل رأسه مثلا أولاده أو أحفاده أو أبناء أخيه أو أبناء أختي، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. يقول الطالب الذي يدرس في الخارج، أي الطالب أو غيره، من يدرس في الخارج 4 سنوات أو 5 سنوات مثلا، هل يجوز أن يقصر يجمع؟ لا، هذا مقيم، هذا مقيم لا يجمع ولا يقصر، وإنما يجمع ويقصر فقط خلال السفر، خلال الرحلة نفسها، أو إذا سافر من مثلا إذا كان في السعودية مثلا سافر من جدة إلى الرياض، في الإمارات مثلا من العين إلى من خورفكان مثلا، في أمريكا مثلا من واشنطن إلى مثلا نورث كارولاينا، صح؟ زين، المهم يعني مسافة قصر، نعم هنا يقصر يجمع ما في من ده مشكلة، لكن إذا كان يعني مستقر في نفس البلد فقط يروح الجامعة ويرجع وكذا ويبي يقصر يجمع، الصحيح لا. يعني الطلبة أعضاء السفارة من السفير إلى عموم الموظفين، المكاتب العسكرية، المكاتب الصحية، المكاتب التجارية، كل هؤلاء، هؤلاء لا يقصرون ولا يجمعون، هؤلاء مقيمون ويعاملون معاملة المقيم. كل إنسان له قرين، هل يوجد قرينة للأنثى؟ هل للأنثى قرينة من الجن؟ لا، هو ما ذكر قرينة، لأن الجن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفسرها كثير من العلم أن الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن، لكن لا يطلق قرينة وإنما يطلق قرين، سواء كان ذكر أو أنثى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجاءك شيطانك، ولم يقل لها أجاءتك شيطانتك، قال أجاءك شيطانك، قالت أولي شيطان؟ قال لكل إنسان شيطان، فيطلق شيطان سواء كان ذكرا أو أنثى. هل يجوز لمريض الفشل الكلوي البحث عن متبرع بالكلى مقابل الفلوس؟ احنا ليش ما نسمي الاشياء بمسمياتها؟ هو ما هو متبرع مقابل الفلوس، بائع ولا لا؟ ايه، الذي يعطي الكلية مقابل مالي هذا بائع وليس متبرعا، هذا بائع وليس متبرعا. فإذا كان هذا الإنسان يريد أن يشتري الكلية، يعني هذا فيه استغلال لحاجات الفقراء، لأن بعض الناس يبيع الكلية ليعيش أو يصرف على أولاده أو أهله أو زوجته أو أمه أو أبيه بغض النظر. فيضطر البعض يقول أنا ما عندي شيء أبدا، أريد أن أبيع كليتي حتى أرتزق من هذا. لا يجوز بيع الكلية، لا يجوز بيعها، وإنما يجوز التبرع بها، يجوز التبرع بها. وأيضا في تفصيل، أيضا ليس على إطلاقه، وإنما يكون تحت نظر أطباء يدرسون حالته ويفعلون له فحوصات معينة بحيث أنه ما يعني ما يتأثر بذهاب هذه الكلية، يعني يستطيع أن يعيش حياة طبيعية جدا بكلية واحدة. دكتور في شيء بعد زيادة؟ زين، إذن لابد أن الذي يتبرع بكليته تكون طبعا مناسبة له، تكون ما يتضرر هو، تحت نظر أطباء. وغالبا هؤلاء اللي يبيعون الكلى، وهاتي يعني حدثني واحد يقول والله رحت اشتريت كلية باكستان كذا، يقول شو اسمه أخذ الكلية وتحطها بمزرعة، يقول لأنه ممنوع قانونا، ممنوع قانونا مزرعة، يقول برعصية فوق، يقول مكان تعيس، يقول يعني وقت تبر البيع والشراء هذا استغلال لحاجات الناس، لا يجوز الشراء ولا البيع في هذه الحالة، والله أعلم. أبوي وأمي يرفضون تزويجي بحجة تعبنا عليك وعلمناك والحين تبين تزوجين، إيش تبي؟ إيش يبون منها يعني؟ طيب تعب جزاكم الله خير، شو ما تزوج يعني؟ ما كلام هذا لا قيمة له. إيه تعبت عليها جزاك الله خير، أبوك تعب عليك وزوجك، أمك تعبت عليك وزوجتك، وبنتكم تعبتوا عليها وزوجوها، بالعكس. فهذا ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز هذا الكلام، أن الإنسان لا يجوز أن يمنع أولاده من الزواج بأي عذر، إلا إذا كان عذرا صحيحا، كان يكون غير على غير يعني ما يستطيع يتحمل المسؤولية مثلا، أو أنهم فيهم أمراض معينة، أو لأسباب يعني حقيقية. أما مجرد والله تعبنا عليك ما نبي نزوج، هذا كلام لا قيمة له. يلا كلهم يشرون عليك، دافع لهم شيء؟ تأخر عصاة في المسجد يعني؟ إيه. يقول أنا أتأخر كثيراً مو دائماً ها؟ إيه. يقول أتأخر كثيراً عن الصلاة، فما الحل؟ الحل أنك يعني تحط لك تنبيه، زين؟ عندك تلفون؟ إيه. بالتلفون تحط لك تنبيه قبل الصلاة ينبهك، في أظن برامج ولا لا؟ ينبهك وقرب وقت الصلاة بحيث تفضي نفسك وتروح، وتحسب حسابك انك تروح مع الاذان او بعد الاذان بدقيقه، حتى مثلا تحط لك ورد، انا لازم كل يوم بين الاذان والاقامه اقرا صفحه او صفحتين من القران الكريم، اصلي ركعتين، خلاص عندك شيء لازم تسويه قبل الصلاه، فانت متهيئ فما تتاخر عن الصلاه. ودائما تحط ما الاجر الذي ساحصله اذا صليت، فتحرص انك تروح تصلي، تنبه عاد والدك والدتك اخوانك خواتك، ذكروني لا صار وقت صلاة، ذكر والد عمك، تتفق انت وياه اول ما يأذن تتصل لي، انا اتصل لك على اساس انت واعد، سواء رحنا نفس المسجد او ان انت تصلي وانا اصلي، ان ذهبنا الى المسجد. ابذل الاسباب وان شاء الله الامور طيبه. نعم كن السلامة حبك الله. ايه شنو السوء اللي تحصله منهم إذا زرتهم؟ لا تطول، خمس دقائق مع السلامة. أين هو يسأل؟ يقول يعني إذا كان الأقارب سيئين بحيث أنهم مثلا يغتابون، مثلا عندهم معاصي غير ذلك، يعني فهل مثلا يروح حق خاله مشغل أغاني مثلا التلفزيون مثلا، أو عمه أو كذا، أو يغتاب الناس زين، أو يكذب، المهم أنه عندهم مساوئ. أنا ماني قايل يشرب خمر يشرب هذا، لا عين هذا في موجود والله المستعان. لكن على كل حال إذا كان أقاربك الذين تزورهم لله سبحانه وتعالى وعندهم بعض المعاصي، فالذي عليك أنت أن تصل الرحم، وإذا كنت تستطيع أن تنهى وتأمر انهى وأمر، قل له هذا لا يجوز، اتق الله، خاف الله، كذا كذا كذا. إذا كنت ما تستطيع قعدت معه، شلونك خالي، عساك طيب، شلون أمورك، كذا كذا، شوي تذي شغل أغاني مع السلامة. أقعد ما أقعد، لو تبين أقعد ما شغلت أغاني، واضح؟ تستأذن، سويت اللي عليك، جئته، لكن من يبدأ مسلسل المعاصي تخرج، والحمد لله. طيب، هذا يقول أنا موظف في إحدى الوزارات وأعمل عملا إضافيا بعد الدوام، وهذا العمل على الورق 4 ساعات، ولكن نحن نعمل ساعة أو ساعتين فقط، فهل الأموال التي أحصل عليها من العمل الإضافي حلال، علما بأن المسؤول وكيل الوزارة يعلم بهذا؟ لا يجوز، لا يجوز، سواء كان عمل إضافيا أو عمل أصليا، العقد الذي بينك وبينهم 4 ساعات، الدام 4 ساعات، هذا هو الأصل. ولا يجوز إنسان، وحتى لو وكيل الوزارة، وزير الوزارة اشتغل ببيتهم خلي يعطيك أجرة ويقول لك 4 ساعات، خلها ساعة ما في مشكلة، يعطيك من كيسه هو، لكن ما يعطيك من كيس الوزارة، ما يجوز. يعني وكيل الوزارة هنا مخطئ، أو المسؤول المباشر لك عندما يقول لك يتكفي ساعة، لا يجوز له ذلك، لأن العمل الإضافي هو شراء وقت، يعني الحكومة اشترت منك هذا الوقت من الساعة 7 إلى الساعة 2 مثلاً، هذا الوقت اشترته منك الحكومة مقابل أجرة يومية، كل يوم له أجرة هالكثرها. العمل الإضافي نفس الشيء، لكن لو تقول والله العمل مطلوب مني أنك تدخل هذه المعلومات وانصرف، هذا القانون يعني اللي مكتوب، العقد الذي بينك، أما العقد من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لا تلتزم، تلتزم بهذا العقد. وإذا كان العقد تعمل لنا 20 مثلا نجار، تعمل لنا 20 طاولة مثلا، 20 طاولة، خلصتها بأسبوع، خلصتها بيومين، خلصتها بشهر، كيف؟ هنا على عمل معين. لكن إذا كان الاتفاق على وقت معين من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لا يجوز. أصبحت جنبا وذهبت إلى العمل بدون غسل، ولا أستطيع العودة إلى المنزل إلا بعد فوات وقت الظهر، فهل أستطيع التيمم أو الوضوء والصلاة؟ ذهبت إلى العمل بدون غسل ولا أستطيع العودة إلى المنزل إلا بعد فوات وقت الظهر. إذا يقصد بعد فوات وقت الظهر يعني إلى العصر، دخول وقت العصر يعني، لا يجوز قطعا. تسبح بحمام العمل، بالحمام اللي في العمل، إذا كان فيه هوز قاعد تسبح بالهذا، خذ لك فوطة وخلص كلينكس الوزارة ذاك اليوم. إيه بس ما يصير تترك هذا إذا ما تستطيع تخرج من العمل يعني. إذا كان هناك شخص مسلم ثم أصبح ساحرا لفترة من حياته ثم تاب إلى الله، هل تمحى أعماله قبل أن يكون ساحرا أم لا؟ وهل لا يخلد في العذاب؟ إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وإذا كان فترة السحر، الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو لما صار ساحرا كفر بالله تبارك وتعالى، ذهبت كل حسناته. لكن إذا عاد هل تعود له حسناته السابقة؟ الله أعلم. قدر الله وبنيت بيتا جديدا وإن شاء الله قريبا أسكن فيه، الأفضل أسوي وليمة وعزم الجيران والأقارب والمساكين أم صدقة، أيهما أفضل؟ أول شيء لا هذه ولا هذه، ما أنت ملزوم بصدقة ولا بذبيحة ولا شيء، ما أنت ملزوم بها. لكن إذا كنت تريد أن تذبح ذبيحة وتسوي عشاء لتتعرف على جيرانك، تدعوهم للعشاء حتى يكون هناك بداية تعارف، بداية طيب، هذا ممتاز. أما تذبح ليبارك البيت غلط، ما في شيء ذبيحة عشان يتبارك البيت، انزالت البيت ذبيحة كلام فاضي. أو أتصدق عشان يتبارك البيت، غير صحيح هذا الكلام. تبي تصدق تصدق لله تبارك وتعالى، لكن إذا بتسوي عشاء تسوي عشاء عشان تعارف، للتعارف على الجيران وليس لسكن البيت. هذه مسألة تنبيه. وسأل الله تعالى يجعله بيتا مباركا ويعطيك من خيره ويكفيك شره. أنت ولا هو؟ واحد يتنازل. هو؟ يلا تفضل. لا أرفع صوتك. ها؟ السعي في المسعى الجديد؟ ما أدري في جديد ثاني بعد، ما أدري. ما في بس. السعي في المسعى الجديد اللي وسع ما في بس، مثل توسعة الحرم. لا بأس إن شاء الله، كان طالما التوسيع بالعرض ما زال بين الجبلين ما يضر إن شاء الله تعالى. يلا تفضل. أول شيء، هل يلزمونك بلبس السلسلة؟
لا.
إذا انقطع. لا. الأمر الثاني، لا شيء عليك طالما أنه الكفار وليس المسلمين توصله. طيب، لا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ولكن طالما أنك انتقلت من العمل فالحمد لله، أسأل الله يبارك لك في عملك الجديد. ما حكم تسقيط الطالب بجميع المواد إذا غش في مادة واحدة؟ وهل هذا يعتبر ظلماً؟ مفروض يطردونه من المدرسة ومو يسقطونه بجميع المواد. لا، هذا ليس فيه ظلم، طالما أنه يغش هذه عقوبة، والعقوبة يقدرها يعني المسؤول يقدر هذه العقوبة. إذا غش في مادة يعني وكذا وكذا، أنه يفصل من الدراسة أو يفصل في هذا الفصل أو كذا، هذه قوانين دنيوية لا بأس بها. هل يجوز أن نقول لمديري علي عرض ما شو لي عرض لي يمكن للعمل في شركة أخرى مع أني كذبت عليه في المبلغ الذي عرض علي، وأنه إيقافي عن العمل وأعطاني هذا المبلغ، ولولا أفعل ذلك كان يبحث. شوف تفتح اقرأ اقرأ وأعطني. ما هو القول السديد الذي يغفر الله به الذنوب ويصلح به الأعمال؟ وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. القول السديد هو ما يرضاه الله تبارك وتعالى. إذا قال الإنسان القول الذي يرضاه الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فالإنسان يعني يتقي الله ما استطاع. فالقول السديد هو الكلام الذي يرضي الله جل في علاه. نعم. يقسم المجرمون. إيه. لا، يوم تقوم الساعة. شلون بالقبر؟ لبثوا في قبورهم. ممكن تحتمل. يقول يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي في قبورهم أو في حياتهم، لأن المجرمين في ذلك، هناك مجرمون ما دخلوا قبورهم أصلاً وهم الذين قامت عليهم الساعة، وهناك مجرمون في قبورهم، فكلهم يقولون هذا الكلام، سواء الذين في قبورهم أو الذين في الدنيا. كيف؟ هو ليس ساعة، وإنما هم يقولون إن لبثتم إلا عشرة، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة. هم يقولون هذا لأن من هول العذاب اللي يشوفونه، قال كأن ما عشنا في هذه الدنيا، من هالباب هذا. ها قول. في الأماكن الثانية. إيه.
نفس وظيفته لهم رواتب أعلى.
زين.
هو يروح المدير عمله يقول له أنا ترى يعني عرض علي راتب عالي اللي هو شوفه يستحقه عشان يخلي مديره هذا اللي سواه مديره يرفع راتب. ورفع راتب.
بس. إيه. هذا كذب لا يجوز. المفروض أن يقول أنا أستحق هذا الراتب، لكن لا يكذب يقول أنا عرض علي عمل براتب زائد، إما تعطيني مثال الراتب وإلا أنتقل عنك وهي يرى أنه بحاجة له. هذا لا يجوز، تريد تنتقل انتقل هذا حقك، لكن لا يجوز أن تكذب تقول عرض علي وهو لم يعرض عليك، هذا من الكذب لا يجوز. هل يجوز لي أن أخطب قريبة لي لأنه تقدم لها شخص بعيد من الجماعة وأنا أقرب لها نسبا، ماذا أفعل؟ يعني أدري أنت تخطبها تريدها أو تخطبها عشان ما يأخذها بعيد، هذه مسألة مهمة جدا. إذا كنت أنت تحبها وتخطبها ترى أنها مناسبة وكذا، إذا تقدم لها رجل يعني آخر، فإذا كانوا أعطوه يعني وافقوا عليه وفقط بقي موعد تحديد يوم الزواج، فلا يجوز لك، لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. ولكن إذا كان لم يتخذوا القرار بعد هل يزوجونه أم لا، فلك أن تتقدم. ولكن السؤال هنا لماذا لم تتقدم قبل؟ لماذا؟ هل يعني هناك موانع أو فقط لما تقدم لها غيرك رح تقدمت يعني فقط عشان ما يأخذها؟ هذا لا يجوز بهذه الطريقة. يعني الإنسان يعني بس لأن قريبتي أنا أحق بها، ما هو صحيح هذا. أنت قريبتك أنت أحق بها، أحق بها، هذا غير صحيح. وإنما إذا كنت تريدها تقدم لها ما في بس، لكن بشرط أنك تريدها زوجة وليس فقط لأنه لا أريد أن يأخذها يعني غريب عنا. كم بقي؟ ما حكم إخراج زكاة المال للعاملين عندي بالشركة مع العلم بأني أخبرهم بأن هذه زكاة مال وليست مكافآت؟ يعني لا بأس، يعني بشرط أن يكونوا مستحقين للزكاة، أن يكونوا من أهل الزكاة. أما إذا لم يكونوا من أهل الزكاة لا يجوز إعطاهم الزكاة، والأفضل أن تعطيها غيرهم حتى لا يكون عملهم بعد ذلك يعملون لك يخدمونك لأنك تعطيهم الزكاة ويطمعون أن تعطيهم الزكاة مرة ثانية أو السنة القادمة، فلذلك يعملون بجد واجتهاد حتى لا تمنعهم من الزكاة، فالأفضل لا. لكن من حيث الجواز يجوز، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.